صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ثابتا في مقام لو حوادثه وعصفن في يزبل لانهار وانقلع، ومسلما مفردا في ضنك معمعة فيه عليه تساوى الشرك واجتمع. لله أنت يا سيدي يا أبا عبد الله، لله أنت، فكم وتر طلبت به للجاهلية في أعماقهم زرع. قد كان غرسا قديما في قلوبهم حتى إذا أمنوا نار الوغى فرعا، ومذ أجالوا بيوم الطف خيلهم والنقى أظلم والهندي قد لمعا لم يطلب الموت روحا من جسومهم، إلا وصارمك الماضي له شفعا. حتى إذا بهم ضاق الفضاء جعلت أسيافكم لهم في الموت متسعا. ضربت بالسيف ضربا لو تساعده كف القضاء، ما زال الشرك وانقلعا. وما أعابك قتل كنت تطلبه، به لك الله جم الفضل قد جمعا. وما عليك هوان أن يشال على المياد منك محيا للدجى صدعا، كأن جسمك موسى مذ هوى صعقا، وأن رأسك روح الله إذ رفع. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول خطابنا الحسيني التوجيهي وكيف ينبغي أن يكون، ونقدم لذلك بمقدمة فيها مشاكلة وتمثيل بين دور الأنبياء والمرسلين في التبليغ وبين دور المبلغين الرساليين والمتحدثين الحسينيين. الناظر لآيات القرآن الكريم يجد أن الدور الأساس الذي أناطه الله سبحانه وتعالى بأنبيائه ورسله هو دور التبليغ والتبشير والإنذار وبيان الحقائق، ولذلك كثر في القرآن الكريم هذا التعبير لفظا أو معنى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قل إنما أنا بشر مثلكم، قل هو الله أحد. وهكذا كانت آيات القرآن الكريم تبين أن دور الأنبياء والمرسلين هو دور التبليغ ودور الإنذار والتبشير، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. في عملية الإنذار والتبليغ لا يكون التأثير حتميا، فقد يحصل تأثير وقد لا يحصل، قد يستقبل المنذر وقد يستمع المبلغ وقد لا يستمع وقد يستكبر ويأبى. وليس ذلك من مهمة النبي، مهمة النبي أن يبلغ، مهمة الرسول أن ينذر وأن يبين، أما التأثر من قبل المستمع والذي يصل إليه القول فذلك ليس تحت اختيار النبي وليس ضمن مسؤولياته وليس مطالبا به، حتى لو أجهد نفسه كما هو الحال بالنسبة إلى الأنبياء إلى المرسلين الذين يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. مع ذلك لا ينتظر أن يحصل تأثير حتمي بنسبة 100%. لماذا؟ لأن الطرف الآخر فيه من يجهل، فيه من يصر، وكما يقول بعض الأنبياء: ولكني أراكم قوما تجهلون. لهذا نجد أن القرآن في أحيان كثيرة يأتي مواسيا للأنبياء وللرسل: فإن تولوا فقل أنذرتكم ما أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. يعني يا أيها النبي لا تأسى، لا تحزن، لا تتراجع، أديت ما عليك، غير أن الطرف الآخر العلة فيه، ليست العلة فيك ولا في الرسالة، وإنما العلة في ذلك الطرف الذي يجهل. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. في حدود هذا الدور وهذه المهمة التي يتحدث عنها القرآن الكريم، تعتبر رسالة الأنبياء ودور الأنبياء وقيامهم بالمهمة تاما، وإن كان التأثر من قبل المنذرين ليس تاما وليس كاملا. إذا أردنا أن نصنع مشابهة ومشاكلة وتمثيلا بين ما قام به الأنبياء والمرسلون من دور التبليغ والإنذار والتبشير، وبين ما يقوم به المبلغون عن الله من الأئمة عليهم السلام ومن بعدهم الفقهاء والعلماء والمبلغون الرساليون، فإننا نجد نقاط مشابهة ومشاكلة في أن هؤلاء في الجملة قد قاموا بدور طيب، وإن لم يحصل التأثير الكامل في هذه المجتمعات. في الجملة إذا أردنا أن نأخذ الأمر وبشكل عام، سوف نجد أن هذه المؤسسة التبليغية التي وضعها أئمة أهل البيت عليهم السلام كتقليد متوارث بين شيعتهم، أعني بها المنبر وما يرتبط به، يؤدي دوره بهذا المعنى أداء معقولا وطيبا، وإن كان فيه في فترات ارتفاع وفي أخرى انخفاض وفي مواضع كمال وفي مواضع تقصير، ولكن عندما تحسب الأمر من كافة جوانبه وتقيته بالمقدمة التي ذكرناها، سوف تجد أن هذا الأداء في الجملة كان أداء طيبا ومعقولا في حدود الممكن الذي تتمكن منه مؤسسة تبليغية ومؤسسة إنذار وتبشير وبيان. لكن مع ذلك ينبغي أن يلاحظ المتأمل بعض الملاحظات التي لو أمكن تلافيها فإننا نحصل على تبليغ في القمة، ونحصل على مؤسسة إرشاد متكاملة. ينبغي في البداية، وهذه أمور مشتركة في الواقع بين المتكلم وبين السامع، بين المنذر والمنذر، بين من يتلقى وبين من يرسل، أول أمر من الأمور الذي نوجه إليه الالتفات هو أنه ينبغي تجنب الإغراق في الأمور الغيبية، لا سيما ما يرتبط بالمسائل العقائدية. المسائل الاعتقادية في تقديرنا لها منهج سليم في الاستدلال يقوم على أساس الاحتكام إلى دليل العقل والمنطق، وعلى أساس التمسك بالنص الصريح الصحيح. هذا الطريق طريق سالك وطريق سليم، عندما يحتكم الإنسان عند استدلاله على العقائد يحتكم إلى العقل، يحتكم إلى الأقيسة المنطقية التي تقبلها عقول الناس الأسوياء. وأيضا لو احتكم إلى النقل الصحيح الواصل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام، فهذا طريق في الاستدلال على الأمور العقائدية خصوصا طريق سليم. لكن أحيانا نجد اشتباها يحصل عند قسم من الناس عندما يتوسلون مثلا في إثبات العقائد بقضايا الرؤى والمنامات والأحلام. يقول لك مثلا أنا المسألة الكذائية بالنسبة إلى رسول الله بالنسبة إلى الأئمة أؤمن بها. لماذا؟ لأن العالم الفلاني رأى رؤيا فيها هذه الحقيقة، أو أن العارف الفلاني حصلت له مكاشفة فتبين له هذه الفكرة. وهذا في الواقع منهج غير سليم. الاحتكام إلى الرؤى والاعتماد على المنامات في غير قضايا الموعظة والقضايا الأخلاقية والتي هي مبنية عادة على التسامح، في غير هذه القضايا لا تعتبر دليلا ولا حجة عند المحققين من المسلمين. ليه؟ سبب في ذلك أن أولا الإسلام هو دين الوعي، دين اليقظة، دين التأمل، دين الحياة الحاضرة. إذا صار عندنا دليل في مسألة شرعية فرعية في فقهية تجد علماءنا يقتلونه بحثا وتنقيبا وتحقيقا. الرواية سندها شنو؟ دلالتها ما هي؟ هل لها معارض أو ما لها معارض؟ هل تتفق مع الأصول العامة أو لا تتفق؟ بعد ألف محاولة ومحاولة يقبل هذا الدليل في مسألة فقهية فرعية جزئية. فما ظنك أتراهم يقبلون بالاستدلال المنام والرؤى والأحلام في قضية أصولية عقائدية؟ ليس هذا معقولا. نعم غيرنا ربما يفعل ذلك، وهذا أيضا من الأخطاء، لأنه أنت تدعي أنه رأيت رؤيا تفيد مثلا أن مذهبك حق وأن إمامك كذا وكذا، غيرك أيضا ينقل رؤيا تفيد قوة مذهبه وسلامة مذهبه، مثل ما أنت ترى في المنام هو يرى في المنام. يحضرني بهذه المناسبة أن بعضهم ذكر بعض أئمة المذاهب ذكر عنه أنه يرى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام كل ليلة ويسأله عما أشكل عليه وعما أبهم عنده. كل ليلة على رأس الساعة يجي النبي صلى الله عليه وآله عند هذا العالم وذاك يسأله، وبالتالي يريد أن يقول أنني ما أخبركم عنه هو من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، بعض المذاهب الأخرى غير صاحب ذلك المذهب شافوا أن ذاك دعواه أنه يرى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، ومعنى ذلك أن مذهبه وفقهه سليم، فقالوا في حق بعض علمائهم أنهم يرون الله في المنام. اذا انت تشوف رسول الله انا اشوف الله بكبره. واحدهم راجعوا هذا كتاب في رحاب الصحيحين للشيخ محمد صادق النجمي ينقل عن بعض العلماء، لا نأتي بالاسماء حتى لا يعد هذا نوع من التشهير او غير ذلك، وانما ينقل عنهم هذا الكلام وهم يذكرونه عن انفسهم. قال احدهم واني بحمد الله، هذا نفس العالم يقول واني بحمد الله رأيت ربي في المنام 3 مرات وحادثته وحادثني. واخر يقول رأيت ربي في المنام وشكوت اليه سوء الحال وسألته وهدأني وقال لي حكايات لطيفة. وعلى هذا المعدل زين انت عندما، طبعا هذا مبني بين قوسين حتى لا نمشي في هذا الموضوع، قضية رؤية الله سبحانه وتعالى عندنا شيعة اهل البيت عليهم السلام رؤية الله مستحيلة في هذه الحياة وفي الآخرة في اليقظة وفي المنام بمقتضى ما دلت عليه الأدلة العقلية القطعية وبما دلت عليه الآيات القرآنية الكريمة وبما دل عليه أحاديث أهل البيت عليهم السلام. ولو أن إنسانا تطور شيئا فهو مخلوق له إذا أجى في ذهن الإنسان أنه أنا في الليل شفت فلان شفت ربي. الحديث يقول كل ما توهمتموه كل ما توهمتموه فهو مخلوق لكم مردود عليكم. هذا ليس ربك، هذا ليس الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مخلوق لخيالك ولظنك ولوهمك وهو مردود عليك. ففكرة أهل البيت عليهم السلام أن الله سبحانه وتعالى قال لم تراني ولا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلا يمكن أن يرى لا في اليقظة ولا في المنام لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة ولا في أي حال ولا من قبل أي شخص مهما على الله تستحيل رؤيته. غيرنا غير شيعة أهل البيت على 3 أقسام. القسم الأكبر يقول أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. يوم القيامة المؤمنون بحسب رأي بعض المذاهب الإسلامية بل أكثرهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يرى في يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. بعضهم وهم فئة أقل يقولون أيضا في الدنيا يمكن أن يرى ولكن في المنام، اليقظة ما يمكن أن يرى ولكن في المنام. أنت في الليل تأكل لك طبخة محترمة على سبيل المثال، بعد ذلك ترى ربك في المنام. طيب فهذا رأي أيضا العلماء من بعض المذاهب الإسلامية. رأي ثالث أيضا عندهم يقولون إن الله يمكن أن يرى عيانا في هذه الدنيا، يمكن أن الله يشوف أن الإنسان يرى ربه عيانا في هذه الدنيا مثل ما أنا أشوفك وأنت تشوفني. بعض المذاهب الإسلامية وليس منها مذهب أهل البيت، بعض المذاهب وهي قليلة تقول أنه يمكن في حد الإمكان يمكن أن يرى الإنسان ربه عيانا في هذه الدنيا، ويزعمون أن النبي محمدا قد رأى ربه عيانا ومواجهة. تعالى الله وتنزه عن ذلك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نرجع إلى أصل حديثنا. إذن قضية الاستدلال على المسائل العقائدية بالمنامات وبالأحلام وبالرؤى، هذا منهج في العقائد والأفكار ليس صحيحا، لأن أولا الإسلام يدعو إلى اليقظة إلى التأمل. العلماء لا يمرون على مسألة فقهية إلا ويحققونها في حال اليقظة والانتباه والالتفات، ومع ذلك بعد أن يمرروها في هذه القصيات المتعددة إلى أن يستدلوا بها في قضية فقهية فرعية، فما ظنك بالمسائل الأصولية الاعتقادية؟ فإذا لا يمكن في هذه الجهة، إضافة إلى أنه لو فتح هذا الباب كل واحد يقدر يقول أنا رأيت فلان، رأيت النبي، رأيت الوصي، رأيت الولي، رأيت الله، رأيت فلان، رأيت فلان، وهم يشهدون على صحة مذهبي ومنهجي. وهذا باب لو انفتح لم يعرف الحق من الباطل، وكان الاعتماد كله على أضغاث الأحلام وعلى الرؤى والمنامات. فهذا في الطريق ربما بعض المتحدثين يتحدثون به ويتكلمون فيه ويحاولون الاستدلال من خلاله. أكو مسألة أخرى أيضا على أثر هذه ما دام إجبتي خلنا نتحدث عنها، هي أنه ينبغي أن لا يذكر شيء في الاستدلال يثير إشكالا أخطر وأعرض في العقائد. يعني مثلا احيانا الانسان يريد ان يستشهد مثلا على بر الوالدين، فيأتي بقصة، تلك القصة تكون منشأ لإشكال اعرض واكبر في العقائد. اجيب لك مثال ما سألني عنه بعض المؤمنين قبل مدة، قال لي سمعت ان صلاة الغسيلة من فضيلتها وثوابها انه روي عن الامام زين العابدين كما يقول انه من فضيلتها لو ان يزيد بن معاوية صلاها لغفر له قتله للحسين. اي من فضيلة صلاة الغفيلة. فشنو رأيكم في هذا الامر؟ انا رحت فعلا بحثت كثير فيما يرتبط بصلاة الغفيلة مفصل، يعني ما المقدار الذي وسعني البحث فيه من الروايات ومن الاخبار ومن اقوال العلماء ومن قلت له مبدئيا هذا يخالف قوانين العقاب والثواب ومسؤولية الانسان تجاه عمله، لكن انا ابحث لك ان وجد قول في هذا الامر ارى شنو ميزانه العلمي. بعد ذلك تبين بالفعل انه لا يوجد مو بس رواية عن اهل البيت عليهم السلام في هاي الكتب المعروفة ما موجودة، او ما وجدت بتعبير ادق، حتى مجرد قول لعالم مهما كبر او صغر ما وجدت في هذه المسألة. نعم صلاة الغسيلة من الصلوات المستحبة التي تصلى بين صلاة المغرب والعشاء، وفيها فضل كبير، وسميت بالغسيلة لغسلة النافع من ثوابها وأجرها وعظيم مقدارها، لكن أنها بهذا الشكل لا يوجد أي أثر ولا خبر بحسب مقدار ما تتبعت في هذا المعنى. ثم احنا ما عدنا الى الان حسب التتبع لا يوجد عمل ينفي مسؤولية الانسان عن حقوق غيره. يعني مثلا الانسان راح وسرق اموال انسان اخر، يجي يدور تعال هل هناك كفارة تخلي هذه السرقة مغفورة إلي بحيث أنا ما أرجع فلوسه؟ بحيث لا يوجد هناك شيء من هذا القبيل اللي يجعل هذا الذنب كالسرقة مثلا، يقول انا اسوي عمل اصوم حتى لي كالسرقة اثرها يزول، لا ماكو عندنا عمل هالسجن. لابد ان ترجع المال الى صاحبه او وارثه، المهم ماكو عندنا عمل عبادي يمسح ذلك الاثر. اذا في السرقة ما عندنا فكيف في قتل انسان؟ هل هناك في قتل انسان المؤمن ظلما؟ انا اسوي عمل اصوم مثلا 6 اشهر بحيث لا اطالب بشيء بعد ذلك، هلا انا مطلوب مني اما قصاص واما دية واما ما شابه ذلك او عفو من اهله. اما ان اسوي عمل بحيث يذهب دم ذلك المؤمن المسلم هدرا وهباء، ما قزين. اذا انسان مسلم عادي لا يوجد عمل بهذا المقدار، كيف ان دم الحسين عليه السلام تذهب به صلاة غفيلة لو صلاها فلان؟ زين، هذا اذا كان انت تريد تستدل وتبرهن على ان صلاة غفيلة فيها ثواب عظيم، بس انت اثرت اشكال اخطر، وأن ترحضون قتل سليل خاتم النبوة كما تقول سيدتنا زينب. الوين ما يمكن تنغسل، هذه مجتمع كامل هو مسؤول. ولعن الله أمة قتلتكم، أمة كاملة، أمة راضية تلعن وتعاقب، فكيف قاتل الحسين إذا إجا وصلى صلاة الكذا فإنه يغفر له؟ هذا على خلاف الميزان. ومن ذلك أيضا ما ذكر قبل مدة، أيضا هم سؤال آخر بعد، إذا جرنا هذه المسائل واحدة بعد الأخرى بس إن شاء الله يكون فيها نفع. بعض سألني قال أكو صلاة في آخر شهر رمضان يقولون إذا واحد صلاها فكل الصلوات القضاءات اللي عليه خلاص تنمحي، فإذا إنسان عليه قضاء 5 سنوات يصلي الصلاة الفلانية بالكيفية الكذائية خلاص ما يطالب بشيء. قلت له لا، هذه إن شاء الله الصلاة ثوابها كثير أو قليل الله العالم، لازم واحد يحقق في سندها. لكن أن هناك صلاة إذا صليتها تمسح عنك القضاء، ما توعدنا هذا الشيء. فتوى علمائنا، روايات أئمتنا تقضي بأنه من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته. أما أنا مثلا علي 5 سنوات صلوات، علي ما أدري كذا شهر صيام، أصوم فلان يوم أو أصوم أو أصلي فلان صلاة وخلاص تمسح هذه القضاءات، لا يوجد عندنا قاعدة فقهية تساعد هذا المعنى. أريد أقول أنه أحيانا المتكلم والمتحدث قد يأتي لكي يبرهن على شيء ويستدل على شيء فيخلق بذلك الاستدلال إشكالا أخطر وأعمق مما ينبغي أن يتوجه إلى مثل هذه المسألة بنحو صحيح. هذا أمر. أمر آخر أيضا في خطاباتنا ينبغي أن يلتفت إلى تجنب غير المألوف من العقائد. إحنا مأمورين أن نوضح عقائدنا لأبنائنا، لشبابنا، لإخواننا، لأنفسنا، هذا مطلوب من كل واحد، مسؤولية للإنسان، على الإنسان تجاهه من هو في صفي. طيب، لكن احيانا قسم من الناس يميل الى ذكر بعض القضايا التي لا تتحملها عقول عامة الناس. انا مثلا اجي اقول، اذا اريد اجي اذكر نفس استدلالات العلامة الحلي ونفس استدلالات فلان في الإمامة والعصمة ومقامات النبي والأئمة، هذا الكلام قد يكون مسموعا ومذكورا، فإذا خليني أجيب بعض القضايا التي لم تألفها الآذان ولم يسمع بها المستمعون، فأجيب بعض القضايا العالية التي لا تتحمل. في الحديث عن رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات، يقول: ما أنت محدث أمتي حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة. إذا تحدثهم بحديث أرفع من المستوى العام لا يتحمل، هذا ما الحلقات دروس وما المجموعات خاصة ضمن مستوى ثقافي وعلمي ومعرفي معين، هناك إله مجال أن تتحدث وتناقش وتأخذ وترد. أما إذا تحدث به عامة الناس من الممكن أن يصنع لهم فتنة، من الممكن أن يخلق لهم خطا فكريا، هنا أنت مسؤول عن ذلك. الأنبياء وهم أعلى البشرية علما ومعرفة، لكن يقول رسول الله: نحن معاشر الأنبياء أمرنا. من أمرنا؟ أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. النبي يستطيع أن يتحدث مع الناس بمستوى عالي من درجات العلم التي يحملها هو والتي يعرفها هو، ولكن لا يصنع ذلك لكي لا يخلق لهم خبطا ولا فتنة. لذلك يتعجب الإنسان عندما يرى في بعض هذه الخطابات، حتى إما بدائي أنه أنا أقول شيء جديد أو مبتكر أو ما حد سبقني إليه أو ما شابه ذلك، ينبغي ملاحظة أن مستوى من يستمع لابد أن يكون حاكما في ميزان ما يطرح. أنت صعد رأيه ولكن لا تصدمه. ليس مطلوبا من الخطابات ولا المنابر ان تتحول الى قصص وسوالف كما يقولون، ولكن ايضا ليس صحيحا ان يتحدث بما لا تبلغه عقول الرجال فيكون عليهم فتنة ويسبب لهم خطا ومشاكل ويدعو الى اشياء ربما كان مردودها السلبي اكثر من نفعها وايجابياتها. واخيرا ونختم به حديثنا، ان هذا المنبر وهذا الخطاب الحسيني ينبغي ان يتجنب الشحن الطائفي السلبي. المنبر الحسيني واحد من مقوماته ان يخلق الانتماء والولاء لاهل البيت عليهم السلام، واذا فقد المنبر هذا الشيء يعني فقد رسالته. القانون مال هذا المنبر: يا فضيل احيوا امرنا رحم الله امرا احيا امرنا. امر اهل البيت الانتماء اليهم، ما يذكر بفضائلهم بقضاياهم بفكرهم بفقههم، هذا هو المحور الذي يتحرك فيه المنبر الحسيني. لكن هناك طريقتان. الطريقة عندما نتحدث بنحو ايجابي عما يمتلكه ائمتنا وسادتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ومرة أخرى نبدأ بالهجوم الذي بين قوسين يكون طائفيا على غيرنا، مع أن غيرنا من الممكن أن يصنع ذلك، ولكن علمنا أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا الخلق العالي الذي يجسده قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه في صفين، عندما رآهم رأى بعضهم يعني يسبون بعض جيش أهل الشام تدري بعد مناوشات تصير، فيبدأ الشتم والسب. الآن هم على جبهتين، يعني كل واحد شاهر سيف لكي يقاتل، يعني أقصى درجات المواجهة. ولكن حتى مواجهة أمير المؤمنين، حتى الحرب ما له حرب أخلاقية محكومة بضوابط قيمية. الطرف الآخر الحرب ما له مو محكومة بالضوابط، يخلع ملابسه ويطلع عورته ما عنده مشكلة، حرب لو ما حرب. القيم هنا غير حاكمة، الشتم حاكم، ما في مشكلة عندهم، هذه حرب ليس فيها أخلاق. لكن في هذا الطرف أمير المؤمنين عليه السلام يقرر قانونا أن حتى الحرب أيضا هي محكومة بالأخلاق وبالقيم وبالمناقب. فلما سمع أمير المؤمنين عليه السلام بعض أصحابه يسبون أهل الشام ردا على شتيمة أولئك، فقال لهم: إني أكره أن تكونوا سبابين، ولكن لو ذكرتم أعمالهم وسوء حالهم وطلبتم من الله أن يحقن دماءنا ودماءهم، بدل ما تشتم وتقول يا فاعل يا تارك وكذا من أبوك وكذا من أمك، بدل هذا تعال شوف هؤلاء ما هي صفاتهم، حالهم، حيث أنهم اتبعوا الباطل، حيث أنهم يحاربون للدنيا، اذكر هالأشياء حتى تكون درسا لمن معك وبالنسبة إلى الأجيال. وأيضا تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحقن دمك ودماءهم. فهذا الأمر أيضا ينبغي الالتفات إليه. نحن لا نعتقد بغير طريق أهل البيت عليهم السلام، نعتقد أن الطريق الحق الذي أوضحه رسول الله هو الذي جاء به أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولكننا لا نرى أن يتوجه الإنسان لمهاجمة الغير والسباب والشتيمة وما شابه ذلك. نحن في غنى عن ذلك بأن ندعو إلى منهج أهل البيت بصورة إيجابية كما علمنا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذا صارت هذه الحركة آنئذ وجدنا أن هذه المؤسسة التبليغية التي خلفها أئمة أهل البيت عليهم السلام في أوساطنا قد آتت ركلها، وقد تعمدوا في أن تكون مؤسسة دائمة مستمرة. الأئمة عليهم السلام كانوا يتعمدون أن يكون هناك عادة، أن يكون هناك تقليد، أن يكون هناك ممارسة، أن يكون هناك طريق من طرق الانتماء الدائم. وبالفعل بقي هذا الشيء 10 أيام من محرم على الأقل. إحنا نتصور أن الأئمة فقط كانوا اليوم العاشر يجلسون، لا، أكثر من رواية عندنا أن الأئمة عليهم السلام كان إذا هل هلال شهر المحرم جلسوا للعزاء حتى إذا كان يوم العاشر فذلك يوم مصيبتهم العظمى. وصار هذا التقليد واستمرار في أزمنة الأئمة واحدا بعد الآخر إلى زمن الفقهاء إلى زماننا هذا، ونسأل الله أن يبقيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بقيام ولي الله وصاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. كانوا يتعمدون أن يجلسوا، يدخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام، مو أيضا فقط أيام الأئمة، قبلها شاعر يقول في هذه القصيدة: كفى بيومك حزنا أنه حزنت له النبيون قدما قبل أن يقع، بكاك آدم حزنا قبل توبته، وكنت نورا بساق العرش قد سطع. احنا نعتقد مثل ما ان الله سبحانه وتعالى قد قص على نبيه محمد من القصص ما يثبت به فؤاده، ايضا قص على سائر الانبياء التضحيات التي تحصل لكي يثبت افئدتهم. في المستقبل ايضا راح يكون هناك جموع واجيال مضحية وعاملة وفادية، حتى هذول الانبياء ايضا لا يرون انفسهم منفردين في طريق التضحية في سبيل الله. وبعض علمائنا المحققين عند دراسات في اللغات القديمة العبرية والسريانية، وانا سمعته بنفسي، يذكر ان هناك ذكر لاهل البيت وللحسين سلام الله عليه على وجه الخصوص في هذه الكتب باشارات واضحة. حتى النبي عندما يأتي ويضحي ويعمل يشوف ايضا هناك اجيال سوف تأتي من الانبياء والاوصياء والاولياء، كلهم في سبيل الله قد عملوا وقدموا. فمو فقط الائمة جلسوا، الائمة ارسوا هذا كتقليد وكشيء ثابت على مر الايام. يأتي رجلا الى الامام الصادق عليه السلام يقول دخلت عليه صلوات الله وسلامه عليه فوجدته جالسا جلسة الحزين. انت اذا دخلت على واحد تعرف ان هذا الانسان مرتاح ومسرور او في حالة حزن واسى وكآبة، قل جالسا جلسة الحزين الكئيب وقد وضع رأسه بين يديه هكذا ودموعه تتحادر من عينيه على خديه كاللؤلؤ الرطب. فقلت له سيدي ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينيك، ليش أشوفك باكي حزين؟ التفت إلي وقال لي يا فلان أو في غفلة أنت؟ أوليس قد دخل شهر المحرم وهو شهر قد قتل فيه جدي الحسين ظمآنا عطشانا غريبا؟ أنا لذلك أيضا بكائي وحزني وأسائي. ولذلك كان يستقبل من الشعراء والرافين، يدخل عليه أحد المنشدين فيقول له أنشدني شعرا، فيبدأ بالإنشاد بطريقة عادية، فيستوقفه الإمام يقول له لا ليس هكذا بل كما تقرؤون وتنشدون، أي بالرقة والحزن والتفاعل. فينشئ ذلك المنشد امرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكي يا أعظم يا أعظم لا زلت من وطى ساكبة روية ما لذ عيش بعد ربك بالخيول الأعوجية. يعني بعد ذلك اليوم الذي ربت فيه أضلاع الحسين لا يلذ عيش، ما لذ عيش بعد ربك بالخيول الأعوجية. فإذا وصلت لقبره فأطل به وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. ساعد الله قلب صاحب العصر والزمان ولك العزاء يا سيدي في هذه الأيام، وأنت القائل على ما ورد في الزيارة المنسوبة فلئن أخرتني عنك الشهور وعافني عن نصرك مقدور فالحمد برك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك. ماذا أصاب جدك سيدي فتلنا كيف حالته؟ يقول وهويت إلى الأرض صريعا تطرك الخيول بحوافرها وتعلو الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينه واختلفت بالانقباض شمالك ويمينه واسرع جوادك الى القيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. فلما رأينا النساء جوادك مقزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود الى طمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات فاقبل ربات الحجال ولذات فاقبلنا ربات الحجايا وللأسى تفاصيل لا يحصي لها مفصيل فواحدة تحلو عليه. يا زينب وينك عن هذا المقام؟ فواحدة تحلو عليه تضمه واخرى عليه بالرداء تظليه واخرى بفيض النار تصبه شعرا واخرى تفديه واخرى يا تقبيل واخرى يا على خوف تلوذ بجنبه. اسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا منا في اوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها.